الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب العلم: باب في من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في كتاب العلم من بيان فضل الدلالة إلى الخير، ناسب أن ينتقل إلى بيان فضل إحياء السنة الحسنة بين الناس، ومناسبة هاتين الترجمتين لكتاب العلم، يعني الترجمة السالفة في الدلالة إلى الخير وهذه الترجمة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، وهي أن تعليم الناس العلم الصحيح من أعظم أبواب الدلالة إلى الخير، وأيضا هو من أعظم وأوسع أبواب نشر وإحياء السنة الحسنة في الناس. فهذا هو مراده رحمه الله من عقد هاتين الترجمتين في كتاب العلم. والإمام أبو عيسى كما أسلفنا في لقاء سالف يحاكي شيخه في عقد هذا الكتاب العظيم في عقد كتاب العلم في جامعه، وحاكاه أيضا في أنه عقده عقب كتاب الإيمان، قدم كتاب الإيمان ثم أتى بعد ذلك بكتاب العلم محاكاة لشيخه أبي عبد الله البخاري في الصحيح، ولكنه غايره في التراجم كثيرا، ذلك أن ما عنده من أحاديث، أعني أبا عيسى، تختلف عن تلك الأحاديث التي عند أبي عبد الله البخاري، وما كان مشتركا بينهما من هذه الأحاديث نجد في الغالب أيضا أن الإمام أبا عبد الله البخاري يستدل بها لفقه يختلف عن فقه الإمام أبي عيسى رحمه الله في هذا الكتاب، وعليه تعين علينا النظر في هذين الكتابين وليس تكرارا. نعم، توجد أحاديث مرت بنا بالأمس وأيضا ربما شيء منها في هذا اللقاء هي عند البخاري في الصحيح، واحتج بها في كتاب العلم وفي أكثر من موطن، لكن فقه أبي عبد الله اختلف، فكل إمام له فقهه وله منهجه في الكتاب الذي يعقده وفي الترجمة التي يعقدها، فطالب العلم ينظر في هذه التراجم التي تعقد في هذه المصنفات، فإن الغالب من هؤلاء المصنفين ولا سيما من ألف على الأبواب والكتب يجتهدون في عقد هذه التراجم لجانب فقهي، فتكون بصيرا، يعني طالب العلم يكون بصيرا في هذا المقام، ولا سيما في هذا الكتاب في كتاب العلم، فإن طالب العلم حريص على معرفة ما عنده من العلم الذي بين يديه وما يحتاج إليه من فقه فيه ومن أدب فيه ومن مسائل عديدة أتينا على كثير منها بحمد الله فيما عند البخاري، وما عند البخاري أدق فقها، وما عند مسلم أوسع من حيث التراجم، ما عند الترمذي أوسع من حيث التراجم وأوسع في الدلالة، لكن الدقة في الفقه هي أكثر عند أبي عبد الله البخاري رحمه الله كما تقدم لكم، يعني من كان معنا حاضرا في تلك اللقاءات قبل سنة أو أزيد في هذا المسجد المبارك، وبينا ذلك الفقه بيانا شافيا، وكان قد تبقى لنا ترجمة في تلك الأبواب أو تبقى لنا شيء من الأحاديث في تلك الأبواب لضيق الوقت في ذلك الوقت في تلك الأيام فأتممناها بحمد الله في موطن آخر وتم الكتاب بحمد الله. وها نحن كما ترون أيها الإخوة في كتاب آخر هو في الواقع ليس شبيها إنما هو متمم لهذا الفقه العظيم الذي ارتآه هذان الإمامان الجليلان رحمة الله عليهما فيما يحتاجه طالب العلم من الفقه ومن المسائل كذلك النقدية. والإمام الترمذي كذلك زادنا مسائل نقدية هامة لم يأتي عليها أبو عبد الله البخاري لأن أبا عبد الله اقتصر على ما هو على شرطه. أما الإمام الترمذي فإنه أفادنا جوانب نقدية عديدة في هذا الكتاب العظيم فهو أوسع كما أسلفت لكم مما عند أبي عبد الله البخاري، ولكن ما عند أبي عبد الله هو أدق فقه رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه.
نعم. ما كان من حرفه الأول هو محل الشاهد منه للترجمة، من دعا إلى هدى يعني إلى خير، والدعوة إلى العلم داخلة في هذا، داخلة في هذا الهدى، بل هي أولى من غيرها. نعم. من دعا إلى هدى. نعم.
صلى الله عليكم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه.
نعم. كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، وهناك قيد موجود في أحاديث أخرى وهو في حق ذلك الذي يدعو إلى الهدى أو إلى الخير أو إلى العلم عن نية صالحة، فلا ينال هذا الأجر إلا مع وجود هذا الشرط العظيم. وكذلك الشرط الآخر وهو المتابعة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا في هذه الدعوة إلى الخير، لأن النصوص يتمم بعضها بعضا، فلا نأخذ نصا دون آخر، فكل ما جاء في مثل هذه الأحاديث هذه النصوص من وعد ومن خير كله مشروط بذلك الشرط الثقيل الذي ربما خف في قلوب كثير من الناس. فليس القصد هو الدعوة أو مجرد الدعوة، القصد هو الإخلاص في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمتابعة. لا ندعو على طريق وفق طريق مبتدع، إنما وفق ما يوافق طريقة السلف، ولك أن تستخدم الوسائل الطيبة المفيدة في نشر هذا الخير في نشر هذه الدعوة بلا توسع يفضي إلى التكلف، لأنك مأمور بالدلالة وليس بالهداية، الهداية إلى الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. والله جل وعلا يقول ما على الرسول، وهذا رسول وأنت متبع له مقتد به، ما على الرسول إلا البلاغ، فليس عليك سوى البلاغ، ليس عليك الهداية، فلا تتكلف في باب الدعوة بما هو خارج عن حد الاعتدال. وأؤكد على هذا لأن كثيرا من الإخوة الناصحين لأنفسهم أو لغيرهم ربما تكلفوا وربما أفضى هذا إلى التوسع، وهذا هو الغالب في حق المتكلف أنه يفضي إلى التوسع فيما لا طائل تحته وفيما أيضا لا طاقة له به. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتكم، والنبي قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فبحسب الاستطاعة تدعو الناس إلى الخير بحسب الاستطاعة، ويكون ذلك الشرط العظيم ملازما لك في كل لحظة من لحظات هذه الدعوة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا تلتفت إلى ما يقدح بهذا الإخلاص، ولو كان حظا قويا من حظوظ النفس، ولو كان حبا لشيخ ما، كل هذا يفسد عليك هذا العمل، يفسد ثوابه، وأيضا يفسد عاقبته، وهي عدم قبول هذه الدعوة. والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. والله قال ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى طريق ربك، لا إلى سبيل الشيطان وإلى أهواء النفوس والنزعات الشيطانية أو إلى الشيوخ، لا، هذه دعوات باطلة. تنوي بذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما قبل منك فالحمد لله، وما لم يقبل فلست بأفضل من الرسل، فإن كثيرا منهم يبعث وليس معه أحد، وربما بعث ومعه النفر والنفران، لست بأفضل منهم. ولا تتكثر بالناس الذين معك، إنما تكثر بما أنت ملزم به من المتابعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذا الجانب ربما تسامح فيه بعض الفضلاء، وهو التوسع في مقام الدعوة وسلوك طرائق هي في الواقع تفضي إلى ما لا تحمد عاقبته. وأيضا في هذا المقام ربما تسامح كثير من الفضلاء، وهذا يكون في المقابل، ربما تسامحوا في جوانب عقدية بحجة تأليف القلوب، وهذا غير متأت في قواعد الشريعة بل في نصوصها. إنما التسامح المحمود يكون في أحكام الحلال والحرام، في العبادات وفي المعاملات وفي الأقضية وفي نحو ذلك، أما ما كان من باب من أبواب الاعتقاد فلا يتسامح فيه. ولا يجوز أن يقال إن هذه الدعوة منفرة وعلينا أن نخفف أو نحو ذلك أو نراعي، فإن دين الله جل وعلا قائم على هذه العقيدة، على توحيد الله سبحانه وتعالى. فمتى ما اختل هذا الجانب في قلوب الناس لم تنفعهم هذه الدعوات التي تكون بينهم، وأيضا لم ينفعهم ذلك القول أو تلك الأقوال التي تسومح فيها في أبواب الشرك. وما أكثر المتسامحين بل المقصرين في أبواب التوحيد والشرك بأسماء عديدة وتحت شعارات عديدة، وهذا حقيقة يفضي إلى 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 نشأة جيل لا يعرف التوحيد فيما بعد، وتغيب عنه أقوال العلماء الربانيين، والتلبيس واقع كما ترون، أعني أولئك الإخوة الفضلاء الناصحين لله ولكتابه ولرسوله وكذلك لعامة المسلمين. التقصير واضح والخلل واضح في جوانب عديدة من جوانب الإيمان، في جوانب عديدة من مما يكون شركا تسامح فيه وتساهل فيه عدد من الفضلاء في بلدان كثيرة تحت شعارات متعددة، وهذا ليس من دين الله في شيء. والذي يدين الله والعبد الذي يدين الله به هو هذا التوحيد، هو هذا التوحيد. فما وقع منك من تسامح فإن الله جل وعلا هو حسيبك في ذلك اليوم العظيم أمام هؤلاء البشر الذين تسامحت معهم في أعظم وفي أوجب شيء، وهو حق الله سبحانه وتعالى على عباده. التسامح المحمود مطلوب، لكن في محله وفي مواطنه، لا في أبواب الاعتقاد، لا في أبواب الاعتقاد. نكررها: أبواب العقيدة حق لله جل وعلا، فلا يقبل عمل إلا مع التوحيد أيا كان هذا العمل، ولو كان أفضل الأعمال لا يقبل إلا مع توحيد الله سبحانه وتعالى. والشرك يقدح في التوحيد ولو كان من أدنى أنواع الشرك الأصغر، فكيف يقال بذلك الشرك الذي عياذا بالله يفضي إلى حبوط الأعمال وإلى الخلود في النار؟ اختلفنا فيه وأصبحنا ما بين مبيح ومحرم، كأننا اختلفنا في أمر من الأمور التي هي في الواقع بين الأئمة الكبار في أحكام الحلال والحرام، فهذا ليس من دين الله. هذا الاختلاف في حق الله جل وعلا ليس مما يرتضيه ربنا جل وعلا، وليس مما عليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم، يعني عقيدتهم، وكانوا شيعا أحزابا. فالله سبحانه وتعالى حكى هذا على سبيل الذم، وهذا في الواقع لو تأمله طالب العلم الناصح لنفسه ولإخوانه المسلمين يجد أنه صورة من صور التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا، كانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أمرك إلى الله أيها الذي، يا أيها الذي قصرت في هذا الجانب وأوهمت عباد الله بما حرم الله عليهم، أوهمتهم بأنه مباح وهو شرك صريح عياذا بالله، والتمست لهم الأعذار، تلتمس لهم الأعذار في الدنيا، ولكنك لن تستطيع الالتماس لا لنفسك ولا لهم الأعذار في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وأوزارهم عليك كما سمعت في هذا الحديث الذي بين يديك وهو عند مسلم في الصحيح، وهكذا ما سيأتي كلها في الصحيح، لأن هذا الداعي يخشى أن يكون قد دعا إلى ضلالة، فعليه وزر هذه الضلالة، وعليه أوزار من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسلامة كما قال النووي وغيره، كما قال العلماء كلهم، لا يعدلها شيء. إن أبي نفسك واجتهد في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بنفسك، وما كان من خلق الله سبحانه وتعالى في مسائل دقيقة ابتعد عنها، فإنك لست مسؤولا عما هم عليه. هذا إذا كنت غير قادر على فهم النصوص، وإلا فإن النصوص واضحة في تحريم الشرك وفي التحذير منه وعدم العذر في حق من طلب لنفسه العذر وهو ليس معذورا. العذر في مواطن معينة عند العلماء، يعني في الشرك الأكبر الظاهر الجلي، العلماء بيّنوا هذا رحمهم الله شد بيان. فأنت ناصح لنفسك وأنت الآن بريء العهدة، فلا تتلبس بآثام أعداد من الناس أنت لا تعلمهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمهم، وربما كما سمعت تحمل أوزارهم، تأتي يوم القيامة تجر أوزار هؤلاء عياذا بالله. فما بالك أيها المسلم وأيها الموحد وأيها الداعي إلى الله، هل ترضى أن تحمل أوزار الناس في يوم القيامة؟ هذا جرم عظيم في حق نفسك، فانأ بنفسك عن هذه المواطن. الصحابة الأبرار كانوا إذا سئلوا عن أمر دون ذلك بكثير كل واحد أحال الفتيا إلى صاحبه، وهم أعلم الناس بدين الله عز وجل، هم أفقه الناس، هم أورع الناس، هم الذين شاهدوا التنزيل، عندهم العلم، ومع ذلك كل واحد ينأى بنفسه عن هذه الفتيا التي هي في الواقع دون ذلك بكثير. فما بالك في أبواب الاعتقاد، والنبي عليه الصلاة والسلام أحكمها، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم الله به الدين وأكمل به الدين وأتم به النعمة فلا تخلط بعد هذا الإتمام، فإن عليك الإثم العظيم. نبيك عليه الصلاة والسلام أغلق جميع منافذ الشرك ولم يبق شيئا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كما تعلمون وأنتم أدرى مني بشيء كثير في هذا، حتى إنه منع مستحبات في أول الإسلام كله حماية لجانب التوحيد. منع زيارة القبور في حق الرجال وفي حق النساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأن المقام في ذلك الوقت يفضي ربما أفضى إلى التعلق بهذه القبور. وهذا النهي وهذا المنع في حق من؟ هل هو في حق عوام الناس في زمنك؟ في حق من هم أفضل من وطئ على الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حق صحابته الأبرار الذين آمنوا به والذين شاهدوا تنزيل القرآن والذين صحبوه؟ قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا لهؤلاء الأبرار: كنت نهيتكم عن زيارة القبور خشية أن تتعلق قلوبهم، وحاشاهم هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، أن تتعلق هذه القلوب حديثة العهد بالإسلام بتلك القبور. ثم بعد ذلك قال: فزوروها، وذلك لما ثبت الإسلام في قلوبهم. فهذا من أعظم أبواب إحكام الشريعة وإغلاق منافذ الشرك. فلماذا أنت اليوم أيها المتسامح وأيها المتساهل، لماذا تسعى إلى فتح هذه الأبواب في أعظم حق لله، في حق أناس يطوفون بالقبور، في حق أناس يعبدون الأوثان، في حق أناس يشركون بالله جل وعلا الشرك الأكبر، تلتمس لهم الأعذار والله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة وجعل كتابه هذا بلاغا إلى قيام الساعة؟ العذر موجود في حق من يعذر به، لا ننفي وجود العذر، ولكن بضابطه عند أهل العلم المعتبرين الذين بيّنوا العذر ما هو، وبيّنوا من هو المعذور، بيّنوا صفة المعذور، وأيضا بيّنوا ما هو الذي يعذر فيه، بيّنوه بيانا شافيا رحمهم الله. وأنت ربما دخل عليك ما دخل من ذلك التلبيس، فإذا كان المقام عندك فيه شيء من عدم الثقة فأقل الأحوال أن تنأى بنفسك، لأن السلامة لا يعدلها شيء، ولأنك أمام حق عظيم لله سبحانه وتعالى، فالمقام خطير. والله إن مثل هذه الجوانب أعظم عند الله جل وعلا فيما لو وقع التسامح فيها أعظم من تلك الفواحش الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب وهي دون الشرك، ولا نشك في هذا، لأن الشرك الأصغر الذي هو دون الشرك الأكبر ولا يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه صاحبه ليس تحت المشيئة، تحت الموازنة، وهو أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من السرقة وأعظم من الربا إذا مات عليه صاحبه. فكيف يقال أيها الناصح وأيها الإخوة وأيها المسلمون وأيها المستمعون، كيف يقال بحق الله العظيم بتوحيده وعدم الإشراك به الشرك الأكبر؟ أليس هذا هو الأوجب؟ أليس هذا هو المتعين في حقه جل وعلا؟ بلى، إنه هو المتعين، وأن من خاض فيه فإنه والله يخشى عليه أو زار هؤلاء وهو لا يعلم. فالواجب علينا أيها الإخوة المتكلم والسامع، الواجب علينا أن نعظم حق الله جل وعلا وأن نقدر الله حق قدره، لأن أعظم حق كما نعلم هو هذا التوحيد، إذا أخل به فماذا بقي لنا؟ نحن في منكرات كثيرة وفي تساهل كثير وفي إعراض كثير في كثير من بلدان المسلمين، فلم يبق لنا إلا تحقيق التوحيد الذي جعله الله نجاة للعباد، جعله الله أمانا لهم، فأنت تخل بهذا الأمان، تخل حقيقة بهذا السياج العظيم الذي أمن الله به عباده من العقوبات إذا وحدوه سبحانه وتعالى حق توحيده. فهذا هو الواجب علينا، ولا أطيل عليكم، الواجب علينا أن نتقي الله فيما نقول، وألا ننشر العلم إلا ذلك العلم الذي ينتفع به الناس، والذي ترجو أن يكون علما لله سبحانه وتعالى عن نية صالحة، وعلما يستفاد منه حتى يكون لك مثل أجور هؤلاء. تنظر فيما تنشر ولا تعجل حتى لا يكون هذا العلم ضارا بك. هذا هو الواجب علينا جميعا أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن لنا جميعا القصد في القول والعمل، إنه جل وعلا جواد كريم. نعم، صل على محمد.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
وجاء في بعض الألفاظ أنه قال يتبعه، ولعلها أفصح، كلاهما لغة صحيحة، يتبعه ويتبعه، لكن الأولى أن يقال يتبعه. نعم، كلاهما صحيح. نعم، لغة صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال أبو عيسى:
هم عليهم آثام وأنت عليك آثامهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
كما تقدم، هذا عند مسلم في الصحيح، هذا الحديث مشهور عند مسلم في صحيحه، وساق معه أحاديث عدة في هذا المقام كما سيأتي بعضها. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي.
نعم، ووجه الدلالة منه ظاهرة، الدلالة للترجمة ظاهرة جدا، وهو في سن السنة الحسنة، من دعا إلى هدى، أيضا قال من دعا إلى ضلالة، هذا فيه دلالة على فضل سن السنة الحسنة، وأيضا فيه الحذر من سن السنة السيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه.
نعم، هكذا مهملا قال عن ابن جرير، هذا موطن نستفيد منه بعد قليل، موطن النقدي، جانب النقدي، قال عن ابن جرير ابن عبد الله، هذا تابعي لكنه كما ترى مهمل، يعد مهملا، هذا يسمى مهملا في الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة،
وهذا عند أحمد، يعني حديث حذيفة. نعم.
قال: هذا حديث حسن صحيح،
عند مسلم كما أسلفنا أيضا. نعم.
قال: وقد روي من غير وجه عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
نعم، يشير إلى أن ابن جرير ليس مما ينفرد به، ليس منفردا به، إنما توبع عليه عند مسلم من طريق الشعبي أو غيره، من أوجه عديدة، جاء من أكثر من وجه عن جرير بن عبد الله بهذا السياق. نعم، هو حديث محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الوجه معين، هذا الوجه جاء معينا، عين فيه ابن جرير بالمنذر ابن جرير، ذلك أن له ابنين، أحدهما اسمه المنذر، وهذا عند مسلم في الصحيح، هذا الوجه عند مسلم في الصحيح أيضا، والثاني عبيد الله بن جرير، كذلك له رواية ولكنه مقل عن أبيه، فكأن الترمذي رحمه الله أراد من حكاية هذه المتابعة وما سيأتي أراد أن يعين المهمل في الإسناد السالف، وهو أن عددا من الرواة جعلوه من طريق المنذر بن جرير، وآخرون جعلوه من طريق عبيد الله بن جرير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأظنه ليس محفوظا، الذي يظهر الترمذي سكت هنا، حكى الوجهين ثم سكت، والذي يظهر لي أن المحفوظ هو ما عند مسلم من طريق المنذر ابن جرير، وعليه فإن ما كان مهملا يعينه هذا الإسناد، أن ابن جرير في الإسناد السالف هو المنذر ليس عبيد الله، لكن هناك رواة رووه وقالوا عن عبيد الله، والذي يظهر لي أن الأول هو الأصح. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء في بعض طبعات الجامع: وقد روي عن عبد الله مكبرا.
نعم، هذا تصحيف. أحسنت، هذا تصحيف وقع في بعض النسخ، قال عن عبد الله بن جرير، ولا أعلم له ابنا بهذا الاسم، إنما هو عبيد الله بالتصغير. نعم. صوبوه إذا كان عندكم في النسخة، صوبوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع.
لما فرغ رحمه الله من فضل سن السنة الحسنة وإحيائها ونشرها، ناسب أن ينتقل أو أن يعقد هذه الترجمة لبيان وجوب الأخذ بهذه السنة الحسنة، لما فرغ مما يجب على الداعي إلى الله وهو سن السنة الحسنة، ناسب أن ينتقل إلى المدعو بهذه السنة، وهو أنه يجب عليه وجوبا أن يأخذ بهذه السنة الحسنة، كما في حديث العرباض الآتي وكما في غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ.
نعم، هذا هو محل الشاهد منه للترجمة، أنه قال: فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، وفي لفظ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس، فدل على وجوب التمسك بالسنة إذا علمتها بصرف النظر عمن قال بها، إنما تتمسك لأنها سنة حسنة، تلتزمها لأنها سنة حسنة يجب عليك الأخذ بها. نعم، وهذا عند أصحاب السنن، حديث مشهور. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
كأنه يشير إلى أن بحير بن سعد لم ينفرد بهذا الوجه، ولهذا قال حسن صحيح، لو كان مما تفرد به بحير لقال هذا حديث حسن، لكنه لما رأى أن ثورا تابعه وكلاهما من أصحاب خالد بن معدان حكم عليه بأنه حسن صحيح، وعلى كل بحير أثبت في خالد من ثور كما نص عليه أحمد وغيره، لكن كلاهما ثقة، لكن لا يحتمل تفرد الواحد منهما، هما ثقة مما لا يحتمل تفردهما، فإذا اجتمعت الرواية عنهما أصبح عند الترمذي حسنا صحيحا كما رأيت في حكمه عليه رحمه الله. نعم.
قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد، قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم، يعني أسنده إذا أحلت تقول أخرجه الترمذي في جامعه من طريق بحير ومن طريق ثور، كلاهما عن خالد بن معدان اسنده كما رأيت، لكن لو كان علقه تقول أخرجه من طريق بحير وعلقه من طريق ثور، أما هنا فإنه يعد مسندا إلا أنه أحال بمتنه على سالفه على سابقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح.
نعم.
قال: وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
لما كان السلمي هذا التابعي الذي رواه عن هذا الصحابي الجليل، لما كان في عداد المجاهيل أراد أن يشير إلى أنه متابع، أراد أن يقوي هذا الحديث وأن يرتقي به إلى ما حكم عليه به وهو أنه حسن صحيح، لأن السلمي هذا متكلم، لأن السلمي في عداد المجاهيل، هو قال الحافظ عنه مقبول يعني حيث يتابع، أي أنه مجهول الحال. وأظن أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، لكن ابن حبان معروف في التسامح رحمه الله في هؤلاء، فالشاهد أنه في حيز المجاهيل. فلما كان كذلك وأراد الحكم عليه يعني الترمذي بهذا الحكم، أورد هذه المتابعة من طريق حجر ابن حجر عند أبي داود وعند أحمد وعند غيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
وهكذا حجر في ظني أنه أيضا مقبول يعني في عداد المجاهيل إن لم أكن وهمت. وعليه فإن الإمام أبا عيسى إذا اجتمع راويان في عداد المجاهيل فإن حديثهما عنده إذا كان على هذا النحو، ننتبه لهذه القيود، إذا كان على هذا النحو أنه يعد حديثا حسنا صحيحا، إذا اجتمع عنده وجهان أو أكثر وكان هذان الراويان على شرط الحسن عنده، تعلمون أن شرط الحسن يدخل فيه الضعيف ويدخل فيه المقبول ويدخل فيه المدلس على حد عبارته وضابطه رحمه الله في حد الحسن، وعليه فإنه يكون حسنا صحيحا. ومن باب أولى كذلك إذا كان ثقتين كما تقدم لنا في أحاديث عديدة في كتاب الطهارة، فهذا هو أول موطن يمر بنا في اجتماع راويين ليس من أهل التوثيق التام، ربما يكون أحدهما مجهولا والثاني صدوقا أو كلاهما في عداد المجاهيل لكنهما في طبقة عالية، نراعي هذه القيود. نحن مر بنا أيها الإخوة أن الطبقة العالية لها أثر في الحكم على الإسناد وفي مقام التفرد، فهذان في طبقة التابعين، فالحكم عليهما يختلف عن الحكم في من هو دونهما بكثير، إذا كان في طبقة أتباع التابعين أو في شيوخ المصنفين يختلف الحكم عند الترمذي أو عند غيره. فالظاهر من صنيع أبي عيسى أنه يحكم عليه بحسن صحيح إذا كان بهذه المثابة، وإذا كان هذان الراويان من طبقة في طبقة عالية وكان الحديث مشهورا ليس مستغربا وليس من في متنه ما يستغرب يعني على شرط الحسن عنده، فإنه في الغالب الأعم يقول حديث حسن صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث.
نعم. قال عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، هذه سلسلة مشهورة أيضا، كثير بن عبد الله هو ابن عمرو ابن عوف المزني، كثير بن عبد الله وأبوه هو عبد الله بن عمرو ابن عوف المزني، كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، مشهورة هذه السلسلة. نعم. تسبق إليها الألسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله.
بلال هذا صحابي مقل على اختلاف في صحبته، وقوله اعلم هذا لشحذ ذهنه لما سيلقى عليه، وذكر بعض أصحاب السير أن له أكثر من رواية أعني بلالا ولم أقف عليها، وعليه فإن إثبات الصحبة له متوقف على رواياته، فإذا صحت فإنه صحابي، وإذا لم تصح كما هو الحال في هذا الحديث فإنه لا يوجد في الصحابة من هذا اسمه، وهذا المقام نبهت عليه بالأمس وقبل الأمس، أنه ليس كل من مر بك يسمى صحابيا حقيقة، إنما هو راجع إلى هذه المروية التي عندك. إذا كان هذا الصحابي مقلا لا يعرف إلا برواية أو روايتين أو نحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا.
كأنه يعني الإمام أبي عيسى كأنه رحمه الله لما فرغ من بيان فضل إحياء السنة الحسنة أراد أن يشير إلى إثم نشر السنة السيئة كما رأيت، لأن هذا ظاهر بالترجمة، لأن الترجمة واضحة في الجمع بين الخصلتين، بين إحياء السنة الحسنة وبين اجتناب البدعة، فكأنه ثنى بهذا في هذا الحديث بهذا المقام، وهذا واضح. نعم، وهذا الحديث فيه كلام تفرد به كثير هذا وهو متكلم فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
بناء على شرطه. نعم، هو كذلك على شرطه، هو في حد الحسن، لكنه تفرد به وهو متكلم في ضبطه وفي حفظه، عفى الله عنه وعنه رحمه الله. نعم،
وجاء في بعض الطبعات
مشهور، هو مشهور كثير، هذا مشهور جدا. نعم
أحسن الله إليكم. وجاء في بعض الطبعات حديث حسن صحيح.
نعم، الذي يظهر أنه حسنه فحسب. نعم.
قال أبو عيسى: ومحمد بن عيينة هذا هو مصيصي شامي، وكثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني.
هو الذي دار عليه الإسناد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة.
نعم، هذا الحديث كما رأيت أيضا هو الثالث، هو الحديث الثالث في هذه الترجمة، كأنه أراد رحمه الله فيما يظهر أراد أن يبين أن النصح للناس وللمسلمين وعدم الغش لهم من إحياء السنة الحسنة، داخل في السنة الحسنة كما رأيت في هذا الحديث، أنه حين أوصاه بهذا قال: فإن اتبعتني فإن هذا من إحياء سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث على كل فيه كلام من حيث إسناده كما سيأتي، وفي أيضا متنه شيء من النكرة، فإنه قال: فإنك أحييتني، ولا أعلم هذا من لفظه عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى:
أوعتمتنا. ونعم
أحسن الله إليكم. قال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني.
نعم، هذا على كل في ظني أن فيه نكرة، هذا المتن لا يصدر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى على محمد. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
نعم، لأن هذا الراوي تفرد به كما رأيت. نعم، لأن هذا الراوي تفرد به. نعم، لو عدت إسناده في عجالة الذي دار عليه الإسناد. نعم.
قال علي بن زيد.
نعم نعم، ابن جدعان هو الذي تفرد به، علي بن زيد بن جدعان معروف متكلم فيه كذلك مشهور، تفرد برفعه، فإن شعبة وغيره قالوا إنه كان رفاعا، يعني يرفع الأحاديث الموقوفة، مشهور رحمه الله في رفع الأحاديث، استغرب رفعه من هذا الوجه. نعم.
قال أبو عيسى: ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة.
وعلي كأنه أراد أن يبرئ ساحتيهما من غرابة هذا الحديث، وما ثقة. نعم.
قال: وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره.
نعم، وهذا كثيرا يقع منه رحمه الله. نعم.
قال: وسمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا.
نعم، يعني يرفع الأحاديث كثيرا، لو أحاديث لا تحصى رفعها وهي موقوفة. نعم. قال الظاهر أنه موقوف، الذي يظهر أنه موقوف على صحابي الحديث بإسناد آخر. نعم.
قال: ولا نعرف لسعيد بن
أي أن قائل يا بني هو أنس ليس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية،
وهو أيضا بلفظ آخر ليس فيه ما يستنكر من لفظه، إنما هو موقوف من لفظ آخر فيه هذه الوصية. نعم. قال: نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله.
نعم، يعني كأنه يشير إلى أنه ليس هناك رواية محفوظة عن سعيد عن أنس مطلقا، لا هذا الحديث ولا غيره، وهذه قاعدة عظيمة تمر بك كثيرا في هؤلاء الرواة، فإذا مرت بك مثل هذه القواعد فإنك تعلم يقينا إذا مرت بك مثل هذه الرواية أنها غير محفوظة، حتى لو كانت بإسناد ظاهره الصحة، إذا رأيت راويا روى حديثا عن سعيد عن أنس فحينئذ لا تعتد بها ولا تجاوز هذه العبارة العظيمة عن أئمة النقد، فإنه ليس هناك رواية محفوظة لسعيد عن أنس، إنما يروي عن صحابة آخرين، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد، عن آخرين، أما أنس فإنه لا يروي عنه ولا يحفظ له حديث محفوظ عنه أنه رواه عن أنس، إنما هي أوهام. نعم. فإذا حفظ طالب العلم هذه القواعد استراح كثيرا في الحكم على أسانيد كثيرة، يدون هذه القواعد عنده في ملزمته وفي دفتره حتى يكون بصيرا بهذه الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى عباد المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب،
يعني كأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ، أنه بدون هذه الواسطة إنما يروى عن أنس، والظاهر أنه موقوف بلا ذكر سعيد، وهذا عند المروزي أظنه عنده في كتاب تعظيم قدر الصلاة مسندا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف.
ذاكرته يعني سألته. نعم.
قال: وذاكرت
يعني سأله عن هذا الإسناد الذي عنده أولا. نعم.
قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرف،
هو شيخه البخاري. نعم رحمه الله. نعم.
ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره.
هذا كلام عظيم، أكد كلام الترمذي، الترمذي استفاده من شيخه البخاري. نعم.
قال: ومات أنس بن مالك سنة 93، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة 95.
كأنه يشير إلى أنه أدركه، وليس من لازم الإدراك أنه سمع منه أنه أخذ منه، كأنه يشير في حكاية هذا التاريخ في موت كل منهما إلى أن سعيدا أدرك أنسا، ولا شك فإن أنس متأخر الوفاة ولكنه لم يأخذ عنه، فرق بين الإدراك وبين الأخذ، كثير من الرواة أدركوا صحابة وأدركوا شيوخا لكنهم لم يأخذوا عنهم، إما لبعد بلدانهم عنهم أو نحو ذلك، أسباب كثيرة، فليس من لازم الإدراك هو الأخذ من هذا الشيخ إلا إذا جاءك برهان قاطع يدل على أنه أخذ عنه. نعم. وإلا فالأصل إذا جاءك مثل هذه العبارات أنك تقبلها ولا تطرح هذه العبارات بحجة أنه أدرك أنسا أو نحو ذلك، لأنه ليس من لازمه الأخذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا أراد أن يشير أو أن يستدل لتحريم الاختلاف على الأنبياء بكثرة سؤالهم عما ليس هاما لهم، كما سيأتي في حديث عند الشيخين، فإن النبي نهى عن هذا أشد النهي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا هناد قال حدثنا،
وأيضا فيما سيأتي من حديث الباب دلالة على أن الإنسان لا يتكلف السؤال، إنما يسأل عما هو محتاج إليه، ولا يتكلف في السؤال عما ينقدح في ذهنه مما ليس واقعا، ولا يفرض حوادث لم تقع، إنما يجعلها إلى وقتها، يسأل عما يحتاج هو إليه، وأيضا عما يحتاج إليه الناس إن كان يعلم الناس خيرا. نعم.
قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
كلهم مهملون كما رأيت، لكنهم مروا بنا كثيرا، هناد وأبو معاوية الضرير والأعمش وأبو صالح كلهم مهملون لكنهم مشهورون معروفون مروا بنا كثيرا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا يضر الإهمال في الإسناد إنما يضر الإبهام، هذا عند الشيخين هذا الحديث بهذا الإهمال أيضا ليس ضارا، إنما الذي يضر هو الإبهام، إبهام الشيخ أو يكون فيه كلام أو تدليس أو نحو ذلك، أما هذا الإهمال ليس ضارا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم، لأن كثرة السؤال الذي لا طائل تحته يفضي إلى الاختلاف أو يفضي إلى الجدال الذي يفضي إلى الاختلاف، وأيضا يقال في مقام الجدال وفي مقام المماراة في مقام الجراة وفي مقام المجاراة ينتبه لها المسلم ولا يفتح على نفسه أبواب الجدال مع الناس، يبتعد عنها بقدر ما يستطيع، إنما يجادل بحسب الحاجة. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
عند الشيخين كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في عالم المدينة،
هذه ترجمة غريبة منه رحمه الله، عقدها لبيان فضل عالم المدينة، لأنه جاء في حديث أبي هريرة ربما جاء موقوفا في بيان فضل عالم المدينة، وأنه تضرب إليه أكباد الإبل تمتطى إليه ظهور الإبل حتى يؤخذ عنه هذا العلم، فلما جاء فيه حديث مرفوع وهو على شرط الحسن عنده ساقه بسند كما سيأتي وعقد له هذه الترجمة، وإلا فالأصل فإنه ضعيف، الأصل فيه أنه لا يصح مرفوع كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك،
رواية يعني مرفوعا، وهذا كما رأيت إسناد ظاهره الصحة. نعم.
قال
أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية
ولا يضر التدليس هنا لابن جريج لأنه مكثر الرواية عن أبي الزبير المكي، لا يضر هذا في كثير من أحاديثه، إنما يضر فيما سوى هذا وعليه فليس علة، وأقول هذا لأن عددا من أعل الحديث أعله بهذه العنعنة قالوا إنه مدلس، لكنه على قواعد النقاد ليس ضارا لأنه مكثر عن شيخه أبي الزبير، وهناك أحاديث كثيرة عند الشيخين أو عند أحدهما على هذه المثابة في هذه الصيغة بصيغة العنعنة، ورواة كثيرون على هذه المثابة، فإذا كان هذا التلميذ مكثرا عن شيخه فلا تضر هذه العنعنة، يعني إذا كان مدلسا هذا التلميذ، إنما تضر في مواطن أخرى، وهذا معروف في كتب المصطلح وفي مواطن كثيرة مبينة تماما، بينت بيانا شافيا الحمد لله. نعم. عن لكن أبي هذا تنبيه لها. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم.
أحسنت. الترمذي قال رواية، أتى به من هذا السياق وقال رواية، وفي رواية أخرى قال يبلغ به عند الحاكم أو عند غيره، وكأن الإمام أبا عيسى كأنه يميل إلى أنه موقوف، لأن سفيان ربما رواه على هذا النحو قال رواية لم يصرح برفعه، وربما قال يبلغ به كذلك ليس فيه التصريح، وربما رواه تصريحا بالرفع، وربما أوقفه رواه موقوفا على أبي هريرة صريحا، فكأن الإمام أبا عيسى لم يكن عنده الموقوف صراحة أخذ بهذه الرواية التي يعرض بها إلى عدم صحة الرفع لهذا الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم،
كما رأيت ليس فيها التصريح بالرفع، قال رواية، وعلماء المصطلح بيّنوا هذا بيانا شافيا، والأصح في مثل هذه الألفاظ أنه ينظر في الراوي إذا كان هذا من سليقته أنه يقول رواية فإن لها حكم الرفع جزما. أما إذا كان هذا الراوي أتى بها على وجه التشكك على وجه الشك فليس لها حكم الرفع. فالشاهد أن مردها إلى هذا الراوي نفسه الذي أتى بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال يوسف
وهكذا يبلغ به ينمي به كلها صيغ معروفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة.
نعم هذا الحديث كما رأيت معروف مشهور جدا وكما سيأتي بعضهم تأوله على مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وبعضهم على غيره. فالشاهد أن هذا الحديث مشهور ومداره على سفيان هو حديثه ومن حدث به غيره فإنه وهم. الحديث هو حديث سفيان ابن عيينة كما سيأتي يعني أنه تفرد به عن ابن جريج. نعم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن
على شرطه هو. نعم لأنه على شرطه في حد الحسن. نعم
وهو حديث ابن عيينة
نعم يعني أنه إذا المقصد أنه لو أتى راو ورواه مرفوعا فإن هذه الرواية وهم. لو أتى راو آخر في طبقة سفيان ورواه عن ابن جريج فإن الحديث ليس حديثا له إنما هو حديث سفيان بن عيينة. هذه قاعدة عندك إذا قال العلماء هذا حديث فلان فإن في هذا إيماء فيه إشارة إلى أن عددا من الرواة أو راويا أو نحو ذلك رواه وهو في طبقة هذا الراوي المتفرد به فالحديث حديثه فإما أن يكون قد دلسه عن أو سرقه منه أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذا الراوي هو مرجع هذا الحديث بمعنى أنه هو الذي تفرد به عن ابن جريج فمن رواه عنه فلا إشكال ومن رواه عن شيخه نعم هنا يشكل فيقال إن الحديث حديث سفيان. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة إنه مالك بن أنس.
وقد روي نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة إنه مالك بن أنس.
نعم الذي يظهر لي والله أعلم أنه أراد أن يشير إلى أن هناك وجها من الأوجه جاء فيها تعيين هذا العالم عالم المدينة بأنه مالك بن أنس مرفوعا. وقد روي عن ابن عيينة في هذا أنه قال يعني أن النبي قال عليه الصلاة والسلام هو مالك بن أنس وأظن أن هذا وجه موجود كأني وقفت عليه قديما. وبعض الشراح تأوله أنه هو تفسير من سفيان تأول هذه العبارة على أنها تفسير من سفيان لكن الذي يشكل أن سفيان فسره بالعمري الزاهد وليس بمالك الذي فسره بمالك آخرون. أما سفيان فالذي وقفت عليه عند الطحاوي وعند غيره أنه فسره بالعمري قال هو العمري الزاهد يعني عبد الله ابن عبد العزيز العمري الزاهد المعروف هو عالم المدينة هكذا قال سفيان. وعليه فإنما حكاه الترمذي في ظني كأنه يشير إلى أن ثمة وجها مرفوعا فسر به النبي أو بين به النبي عليه الصلاة والسلام عالم المدينة ولا يصح على كل لكن ربما كان هذا الوجه موجودا في كتب الموضوعات فيما يظهر لي لأني فيما أتذكر أني وقفت على هذا الوجه المرفوع قديما. والشراح الذين شرحوا الجامع كابن العربي أو غيره قالوا إن هذا تفسير من سفيان لكن صياغ العبارة تشير إلى أنه مرفوع لو أعدت القراءة لها ننظر فيها. نعم وقد روي نعم
قال أحسن الله إليكم. وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة إنه مالك بن أنس.
نعم يعني قد روي يعني مسندا عن ابن عيينة أنه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا حين سئل من عالم المدينة قال مالك بن أنس. هذا الذي يظهر لي من سياق العبارة يؤكده والله أعلم يؤكده والعلم عند الله أن سفيان كما سيأتي حين سئل عنه قال هو العمري الزاهد فسره بالعمري. لكن من شرح هذا الكتاب كتاب الجامع قالوا إنهما قولان لسفيان فعلى كل هذا الذي ينقضح في ذهني الآن أن مراد بعيسى أنه يشير إلى أن هناك وجها مرفوعا فسر به النبي عليه الصلاة والسلام عالم المدينة. وكما أسلفنا الحديث فيما يظهر موقوف على أبي هريرة بمتنه الأول دون التفسير، هذا الذي يظهر لي من هذا الحديث. نعم، فإن الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في علل الخلال في المنتخب منه يدل على هذا، أنه حكى الموقوف ثم أطلق، كأنه يشير إلى أنه موقوف على أبي هريرة بالمتن الأول، لأن هناك عالم في المدينة تضرب إليه أكباد الإبل بلا تعيين، ثم فسر كما سيأتي. نعم، فالشاهد أن هذه الترجمة فيها دلالة على فضل هذا العالم أو على فضل عالم ما بعينه في بلد ما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال إسحاق بن موسى: وسمعت ابن عيينة يقول: هو العمري الزاهد.
نعم، هنا قال وقال، ما قال روي، بالأول قال روي عن ابن عيينة، فرق بين الصيغ عندهم، تنتبه لصيغ النقاد رحمهم الله. نعم، قال هذا تفسير واضح، تفسير من راوي هذا الحديث أنه قال هو العمري الزاهد وأطلق ولم يعينه باسم معين. نعم، كما سيأتي، فإن الترمذي عينه كما سيأتي رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس.
اختلفوا. نعم، وهكذا غيره قال هذا، كأن معمرا أيضا قال بهذا رحمه الله. نعم،
قال: والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب.
هكذا قال الترمذي، قال هو عبد العزيز ابن عبد الله، وهذا ابن لعبد الله، فسره بهذا. الصواب أنه هو الابن، صواب أن عبد الله هو الزاهد، هكذا رواه سفيان بالتعيين عند الطحاوي في شرح المشكل فيما يظهر، أو في شرح المعاني في أحد الكتابين، فسره بأنه عبد الله بن عبد العزيز، يعني ابن عبد العزيز هذا. وأما الترمذي فإنه عينه بعبد العزيز بالأب، والحافظ ابن حجر عينه بالابن تبعا لما عليه الطحاوي. وعلى كل هو مشكل، لكن ما عليه الأئمة كما رأيت، منهم من قال إنه هو فلان، ومنهم من قال إنه فلان، وهذا مبني على صحة هذا الحديث، والذي يظهر أنه موقوف كما رأيت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة.
نعم، وهذه ترجمة عظيمة عقدها وختم بها هذا الكتاب العظيم، ليستدل بها لفضل العالم على العابد، أو لفضل العلم على نوافل العبادات. وتقدم لنا أيها الإخوة مسألة شبيهة بهذا، وهي فضل النكاح على نافلة العبادة، وأن الأفضل في هذا هو النكاح، وأنه أفضل من التخلي لنافلة العبادة. كذلك هنا يقال في العلم هو أفضل من الانقطاع والتبتل للعبادة، لأن نفعه متعدي، لأن نفع هذا العلم يعد متعديا. وفيه دلالة على أن الإنسان ربما تشاغل بالعلم عن كثير من نوافل العبادات، ولا يضر هذا بحمد الله مع الاجتهاد في تحصيل هذه النوافل بقدر الاستطاعة. فيه دلالة صريحة على أن تحصيل العلم وأن مذاكرة العلم وأن تعليم العلم كذلك ربما أشغل عن كثير من نوافل العبادات، كما تعلم في قصة أبي هريرة، في قصة أبي الدرداء أو أبي ذر، حين أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوتر في أول الليل، كله لأجل حفظ هذا العلم، لأجل المذاكرة. ففيه دلالة على تفويت مصالح كثيرة من هذه العبادات النوافل، وهو ليس تفويتا، إنما هو خير أعظم منه، لكن مع صلاح النية، كل هذا مشروط بصلاح النية والقصد. نعم،
أحسن الله إليكم. جاء في بعض طبعات الجامع في حديث أبي هريرة السالف أن الترمذي قال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الموطن صحيح، هذا الموطن جاء في بعض النسخ، حديث أبي هريرة السالف في عالم المدينة جاء في بعض النسخ أنه قال حسن صحيح، ونبه ابن المواق رحمه الله في بغيته على أن وصف صحيح وهم ولا يصح، أنه وهم من النساخ، والمحفوظ أنه قال هذا حديث حسن، فانتبهوا لهذا، قيدوه عندكم. ابن المواق له كتاب عظيم اسمه بغية النقاد، ذكر هذا الحديث ثم ذكر الحكم عليه، وقال إنه جاء في بعض النسخ أنه قال حسن صحيح وهو وهم، بين أنه يعد وهما، رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد.
هذا واضح في الدلالة. نعم، هذا حديث أيضا ربما عرف، وهذا ليس على شرط الترمذي في الحسن كما سيأتي. نعم،
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم.
نعم، لأن روحا هذا كما رأيت متروك الحديث، ليس على شرط الترمذي في حد الحسن، فلهذا قال حديث غريب ولم يقل حسن غريب. نعم،
قال: حدثنا محمود بن خداج البغدادي قال: حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة.
يبتغي كما قلنا، يبتغي يعني نيته صالحة، يعني نعم كما أسلفنا في لقاء سالف. نعم، يبتغي به علما، لا يبتغي به جاها ولا مالا ولا رياء ولا سمعة.
من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
هذا هو محل الشاهد منه لهذه الترجمة. نعم، فضل العالم على العابد، جاء في بعض الألفاظ أنه قال: فضل العالم العابد على العابد. نعم،
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم
يورثوا، العلماء الربانيون يعني. نعم، ليسوا المتعالمين. نعم، إن العلماء، نعم
أحسن الله إليكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر.
نعم،
قال أبو عيسى،
واضح الدلالة واضحة فيه. نعم، نعم،
قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي بمتصل. هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث.
نعم، المعنى أن محمود بن خداش وهو شيخ الترمذي أخطأ فيه في موضعين في إسناده، أعني الأول أنه انقلب عليه كثير بن قيس قال عن قيس بن كثير، والثاني أنه أسقط راويا فيه، أسقط شيخ عاصم بن رجاء وهو داود بن جميل أو نحو هذا، سقطه فأصبح هذا الحديث على هذا النحو، والحق أنه بإسناد أطول من هذا، ولكن هذا هو إسناد الترمذي وعليه فهو غريب عنده من هذا الوجه. نعم،
قال: وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كما رأيت، يعني هذا هو المحفوظ عنده أنه بهذا الإسناد، وعدم الانقلاب في هذا الراوي، لأن محمودا قال عن قيس بن كثير وإنما هو كثير بن قيس. نعم،
قال
تأمل إسناده جيدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح.
نعم، يعني أنه رآه في كتاب التاريخ لما حكى هذه الأوجه، فإن فيه اختلافا كثيرا هذا الحديث في إسناده، لما حكى شيئا من هذه الأوجه قال هذا أصح، فرجح هذا الوجه على غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة عن يزيد بن سلمة الجعفي قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جامعة. قال اتق الله فيما تعلم.
نعم أيضا هذا حديث معروف لا يعلم أحد خرجه من أصحاب السنن إلا المصنف رحمه الله، وهو فيه أيضا غرابة وفيه انقطاع كما سيأتي في إسناده، لكن معناه صحيح كما سيأتي. أيضا وجه الدلالة منه أن الصحابة كانوا حريصين على أخذ العلم عنه عليه الصلاة والسلام كما سمعت، قال إني سمعت منك حديثا كثيرا، وأيضا كانوا حريصين على تثبيت هذا العلم، قال إني أخاف أن ينسيني آخره أوله، أو قال أوله آخره على التأخير، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله فيما تعلم. ويا لها من وصية عظيمة، اتق الله في هذا العلم الذي حصلته، وتقوى الله في هذا العلم هي العمل به وترك المعاصي، كما قال أحد السلف لوكيع شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، فترك المعاصي من أعظم أسباب تثبيت الحفظ، وأيضا من أعظم أسباب تحصيل العلم، والوقوع في المعاصي من أعظم أسباب نسيان العلم، وكذلك ترك العمل بهذا العلم من أعظم أسباب نسيانه. فهذه وصية عظيمة جامعة، اتق الله فيما تعلم، اتق الله في هذا العلم الذي تعلمته في العمل به وفي البعد عما حرم الله عليك، وما فاتك من جراء النسيان أو نحو ذلك فلست آثما، لكن تجتهد في تحصيل الأسباب الحسية التي تعينك على تثبيته من المذاكرة ومن نحو ذلك، ولكن الأصل في هذا كله أن تعمل بما هو واجب عليك العمل به منه، وأن تبتعد عن كل ما حرم الله عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل، هو عندي مرسل، ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة.
نعم، هو كما ترى رأى أن فيه انقطاعا، وأيضا قال بهذا البخاري رحمه الله في العلل الكبير، كأن الترمذي أخذ بقول شيخه أن فيه انقطاعا، وفيه فائدة إسنادية، وهو أنهم ربما أطلقوا وصف الإرسال على مطلق الانقطاع، فإنك كما رأيت قال ابن أشوع لم يدرك يزيد، ويزيد هذا صحابي، فهذا انقطاع بين تابعي وصحابي، والمعروف أن الإرسال يكون من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي دلالة على أنهم ربما أطلقوا وصف الإرسال على ما كان من عموم الانقطاع، ولا مشاحة في هذا، هذا كثير في اصطلاحاتهم رحمهم الله. نعم.
قال أبو عيسى وابن أشوع اسمه سعيد بن أشوع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين.
نعم، أيضا هذا وجه الدلالة منه على أن الفقه في الدين لا يكون إلا للمؤمن ليس للمنافق، فدل على فضله وعلى منزلته وعلى مكانته، أن الله سبحانه وتعالى خص به عباده المؤمنين. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير محمد بن العلاء، ولا أدري كيف هو.
نعم، على كل هو ليس على شرطه في حد الحسن، فلهذا قال حديث غريب ولم يحسنه، لأن خلفا هذا متروك الحديث، لو رجعت إلى ترجمته وجدت أنه متروك الحديث، وربما قال بعضهم ضعيف، والذي يظهر لي أن السبب عنده هو أنه لا أصل له، أن هذا الحديث ليس له أصل فيما نص عليه الإمام أحمد حين سئل عنه، قال هذا حديث لا أصل له، ولعل هذا هو الأقوى في تعليل كونه لم يحسنه أنه حديث لا أصل له. لكن بعض العلماء ترك أيضا خلفا هذا قال إنه متروك. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى في التعليل أن يقال إن الترمذي لم يحسنه لأن خلف هذا، لأن هذا الحديث عنه لا أصل له، ليس له أصل، ففيه دلالة على أن كل حديث لا أصل له ليس في حد الحسن عند الترمذي رحمه الله حتى لو كان ظاهر إسناده الصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
هذا الحديث في ظني أنه وجه من الأوجه التي اختلف فيها في حديث أبي الدرداء السالف، وفيه وهم ظاهر، وهو أن أحد الرواة قال عن الوليد بن جميل. تأملوا إسناده، تقدم لنا في الإسناد السالف أنه قال عن داود بن جميل، ولهذا لما ترجم له المترجمون كالمزي والحافظ وآخرين قالوا هو داود بن جميل ويقال الوليد بن جميل. وهذا يقع كثيرا، أعني أن يذكر لراو ما اسمين أو ربما كنيتين، يقع كثيرا في التراجم، تمر بك كثيرا، وبعض الإخوة إذا مر به أتى به كما هو، قال هو فلان ابن فلان ويقال فلان ابن فلان. هذا الاختلاف في اسمه هو راجع إلى اختلاف هذه المرويات التي عندك، فهذا الراوي اختلف في اسمه بناء على ما وقع له من هذه المرويات. بعضهم سماه داود بن جميل كما تقدم لك أنا في الإسناد السالف، وبعضهم ذكر له اسما آخر. فإذا لا تطلق، إذا أردت أن تعين هذا الراوي حقيقة لا تطلق تقول يقال ويقال، إنما عينه على الصواب، قل إنه فلان بن فلان وربما سمي كذا وهذا وهم من أحد الرواة، فإنه ليس هناك راوي له اسمان مطلقا وليس هناك راوي له كنيتان، لكن المترجمين رحمهم الله كالمزي والحافظ وآخرين كثيرين هؤلاء ليس عندهم وقت للنظر في هؤلاء الرواة في تحقيق مروياتهم، لأن هذا يحتاج وقتا طويلا. فالمتعين على الباحث إذا كان في رسالة علمية تناقش أو في بحث محكم أن يدقق في هذه الجوانب، وأن لا يطلق الاسم على عواهنه، وربما اختلف في اسمه على ثلاثة أقوال أو نحو ذلك، فأنت تنظر في مروياته تجمعها ثم تنظر الأصح من المرويات حتى تعرف الصحيح من اسمه. ذلك أنه محال جدا أن يقال فلان اسمه فلان واسمه فلان، هذا ليس معروفا في العرب، لا يعرفون هذا، الاسم واحد، ولكن هذا ناشئ كما رأيت من اختلاف هذه المرويات، اختلافها هذا يكون بين رواة ضعفاء ونحو ذلك ترجح بالقواعد النقدية التي ترجح بها الأحاديث نفسها، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح.
نعم.
قال سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات.
هذا أثر معروف عن الفضيل رحمه الله في بيان منزلة العلماء، قال يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، وهذا على كل أخذ به يعني هذا أو هذا النقل تناقله كثير ممن نسب إلى التصوف، وفي معناه إشكال، لكن على كل الترمذي أتى به لبيان فضل العالم عند الله عز وجل، حتى إن الله سبحانه وتعالى رفع قدره بين أهل السماوات، هذا هو مراده. لكن هذا النقل على كل معروف ومشهور عنه رحمه الله، وله أقوام رحمه الله عرفت عنه وبها أخذ أناس ممن ينسب إلى السلف وهم ليسوا منهم، أخذوا بأقواله ثم جعلوا عليها أمورا تخالف طريقة السلف رحمهم الله، رحم الله هؤلاء الرواة لأنهم على طريق صحيح لكن عندهم شيء من الزهد والتقشف أفضى بهم إلى هذه المقولات رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة.
نعم، يعني من علم، فيه دلالة على فضل العلم وأنه هو بغية المؤمن إلى أن يموت، فهو كالعبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
نعم، لأن دراجا هذا ابن سمعان تفرد به عن شيخه وهو أيضا متكلم فيما يتفرد به عن شيخه هنا في هذا الإسناد، تكلم فيه كثيرا رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.
الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، جاء في بعض الألفاظ أنه قال الحكمة ضالة المؤمن، والمعنى أن الفائدة الجليلة من العلم هي ضالة المؤمن. الكلمة الحكمة هذه جاءت على سياق الإضافة لكنها مختصرة ومعروفة في لغة العرب، يؤتى بها على هذا النحو وهي من باب الإضافة، فهي بمعنى الكلمة من الحكمة أو الفائدة من العلم، لأن الحكمة هنا هي العلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم والموعظة الحسنة، فهنا يقول الكلمة يعني الفائدة من العلم ضالة المؤمن، يبحث عنها ينشد عنها كما ينشد الرجل ضالته، يبحث عنها في أي مكان حتى يتحصل عليها، ففيه دلالة على فضل هذا العلم وهذه الفوائد التي يجنيها المتعلم من العلم لأنها حكمة في حقه، فهذا هو وجه الدلالة منه لهذه الترجمة، وهذا على كل فيه كلام لكنه مشهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم، لأن إبراهيم هذا ما اسمه؟ نعم. الذي روى عن هذا الصحابي. نعم،
إبراهيم بن الفضل.
نعم، هذا متروك الحديث فيما يظهر، لا يعرف في الرواة الذين تكلم فيهم قليلا، إنما هو في عداد المتروكين، فلهذا قال غريب ولم يحسنه رحمه الله، ليس على شرطه في الحسن، وهذا كما رأيت مر بنا كثيرا لا حاجة إلى أن نطيل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي ضعيف في الحديث من قبل حفظه.
تلاحظ أنه لا يقول متروك مع أنه ليس على شرطه، هذه عبارة كثيرة عنده رحمه الله، كأنه يتحفظ من هذا رحمه الله، كأنه يتحفظ من وصفه بهذا الوصف، كأنه يتحاشاه، ولكنه عنده في هذه الطبقة، وعليه فإن الراوي إذا كان منكر الحديث على حد عبارة البخاري أو كان متروك الحديث أو كان الحديث لا أصل له فإن هذا الحديث ليس على شرط الحسن عند أبي عيسى رحمه الله، إنما يكون غريبا. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الأحاديث العظيمة وهذه التراجم الطيبة في هذا الكتاب العظيم، وأفادنا رحمه الله فوائد جليلة، وبهذا اللقاء نكون قد أنهينا هذه الدورة العلمية المباركة وما كان فيها من قصور وهو الواقع، فنرجو المعذرة من الله جل وعلا، وأرجو كذلك العذر من إخواني، وما كان فيه من خير فإن هذا منه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو المتفضل علينا جميعا في هذا الخير وفي هذا العلم، ولدينا لقاء نذكر به الإخوة إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع وفي يوم السبت، نسيت، في أحكام المساجد، وسنأتي فيه إن شاء الله، هي محاضرة نأتي فيها إن شاء الله على ما كان مما عمت به البلوى في المسجدين العظيمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي مما يحتاجه الناس في مسائل دقيقة نأتي عليها إن شاء الله في حينها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.